بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباد الذين صف. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية جزا الله تعالى إخواني خيرا الذين شرفونا وكثرونا وأنسونا، وكانت تلبيتهم يعني كرما كبيرا وشرفا عظيما. وفي هذا المقام أريد أن أذكر إخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح وفي غيره: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المسألة يا إخواني ليست التضلع في العلوم الدينية بقدر ما المسألة أتضلع بما يقربك إلى الله عز وجل، وبما يكون لك زادا عند لقائه. فمن استطاع أن يحصل من العلوم الدينية والشرعية ما يكون له زادا وعونا وقربا إلى الله عز وجل، هذا خير كبير ينبغي أن يحرص عليه. أيضا مسألة الفقه في الدين، ليس المقصود بالفقه أن يكون متخصصا في مادة الفقه بمعناها العرفي، ولكن المقصود بالفقه هنا هو الفهم، أو أن يكون الإنسان فاهما دين الله عز وجل، فاهما الأدلة، وفاهما سياقات الأدلة، وفاهما تنزلات الأدلة، وفاهما كيفية الاستنباط من الأدلة، وفاهما كيفية إيقاع الأدلة على الوقائع المناسبة. هذا الفهم كله يؤتيه الله عز وجل عبدا أراده وصفه. ولذلك في الصحيح في حديث أبي جحيفة عندما سأل عليا رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث مهم جدا، قال له: يا أمير المؤمنين، ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الشيعة يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالأمر من بعده لمن؟ لعلي. فهل ترك النبي عليه الصلاة والسلام وصية بذلك؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، إلا كتاب الله، وفهما يؤتيه لعبد من عباده يفهم به القرآن. وما في هذه الصحيفة، وما هنا بمعنى الذي، ما هنا ليست النافية ولكن الموصولية بمعنى الذي، أي والذي في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: فكاك الأسير، فكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، فكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، والعقل. إذن هذه الأمور الثلاثة التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب. طبعا يستفاد من هذا الحديث زيادة على الرد على الرافضة مسألة أن الحديث كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: وما في هذه الصحيفة، والذي أذن بالكتابة في هذه الصحيفة ومن؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو المكتوب في هذه الصحيفة؟ ثلاث حاجات، اللي هو العقل، اللي هو أن يقتل المستحق للقتل إذا كان ثيبا زانيا أو قاتلا للنفس أو تاركا للجماعة، داء العقل، والعقل بمعنى المسك والإمساك، فمن قتل يمسك حتى ينظر في أمره، فقد يفضي هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى القصاص، وقد يفضي إلى الدية، وقد يفضي إلى ماذا؟ إلى العقل. ماشي، ده اسمه ليه؟ العقل. وتأمل، لم يقل القصاص، وإنما قال ماذا؟ العقل، يعني يتقبض عليه، يعني الذي يستحق الموت يتقبض عليه لغاية لما نشوف هنعمل في إيه. فإما أن يقص منه وإما أن تكون هناك الدية، وإما أن يعفو عنه أولياء المقتول. ده العقل. الثاني فكاك الأسير، أي أن المسلم إذا أسر في أي مكان على الأرض وجب على أمة الإسلام أن تسعى لفكاكه. ودي بقى احنا بنتكلم على الوضعية الصحيحة، لا نتكلم على الوضعية المائلة المنحرفة التي تعيشها أمة اليوم. يعني احنا دلوقتي بنشوف ليس أسيرا، ولكن هناك أمة بحالها أسيرة ولا نستطيع مساعدتها في هذا الفكاك. يعني وهذه الأمة ليست في غزة أو فلسطين فقط، عندنا في كشمير أمة أسيرة، وعندنا في جنوب الفلبين أمة أسيرة، وعندنا في إفريقيا الوسطى أمة أسيرة، وعندنا بعض الولايات في شمال الصين أمة إسلامية أسيرة، وعندنا بعض الجمهوريات في آسيا الوسطى تحت حكم الروس أمة أسيرة. إذا ليس الأسير هنا فرد، وإنه ماذا؟ أمة من الناس. ومع ذلك لا تستطيع أمة الإسلام أن تحرر هذه الأمة الإسلامية الأسيرة بسبب ما ضرب عليها من ذل وهوان. يعني شوف كده تصريحات اليهود، يقول لك احنا نعمل كذا سواء وافقتم او لم توافقوا. ليس هناك نظر لهذه الأمة، كأننا كما نقول نغرد خارج السر، كمن يقول ان احنا موجودين ولكن في الحقيقة لسنا موجودين. فالوجود هو القادر على الفعل. من الموجود؟ هو القادر على الفعل، لكن الذي لا يقدر على الفعل في الحقيقة ليس موجودا، ليس موجودا. ولذلك العبد غير موجود، وإنما الوجود لمن؟ للسيد، لأن السيد هو الذي يقرر، وإنما العبد هو الذي يمضي ما يريد سيدا. إذن في الحقيقة الفعل منسوب للعبد ولا للسيد؟ يعني افترضنا فيه هناك سيد عنده مزرعة، والمزرعة دي طلعت محصول 20 طن، ينسب هذا الفعل لمن؟ لمن عمل ولا للسيد صاحب القرار؟ فنحن لسنا أصحاب قرار، لأننا صارت عبوديتنا لغير الله، فصرنا أذلاء، فتسلط علينا أهل الكفر. يبقى الوصية الثانية في الكتاب الذي تركه رسول الله وماذا؟ فكاكوا الأسير. المسلم لا يعيش لنفسه، وإنما يفكر في غيره، وهنا مربط الفرس. يعني سبب كبير من أسباب تخلف الأمة أن الأمة كل واحد منها لا يفكر إلا في دائرته فقط، هو ومرته أولاد، هو ومرته أولاد، هو ومرته عيال بس. وبالتالي صارت الأمة أمة مفككة، هزيلة، ضعيفة، وضرب عليها الذل والصغار، نسأل الله تعالى العافية. الحاجة الثالثة وهي ماذا؟ ألا يقتل مسلم بكافر. ودي مسألة عظيمة وفيها نزاع كبير كبير بين أهل العلم، ولكن هذا هو يعني ظاهر الحديث، ده هو الذي عليه جماهير السلف، ألا يقتل مسلم بكافر، بخلاف بعض الأحناف الذين شذوا عن قول الجمهور في هذه المسألة. وقول الجمهور هو الذي يعضده الدليل الصريح الذي لا يحتاج إلى اجتهاد، لأن الأحناف استدلوا بمسألة قتل النفس، ولكن المسألة هنا مش مسألة نفس، المسألة مسألة ماذا؟ نفس موصوفة، موصوفة بماذا؟ بالإسلام. يبقى إذن قتل النفس غير قتل النفس المسلمة، فالمسألة لابد يكون فيها تفريق. الأحناف لم يفرقوا في هذا الأمر مراعين هذا الوصف الدقيق، فوقعوا في مخالفة مذهب الجمهور. يعني أرجع ثانية إلى الحديث الذي قاله أبو جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه، أن الذي يقسم لابد أن يقسم بالله، وهنا قال والذي ماذا؟ خلق الحبة وبرأ النسمة. فمن الذي يفعل ذلك ومن؟ والله عز وجل. وعندما قال ذلك تأكيدا للقسم وتفخيما له، تأكيدا للقسم وتفخيما له. ممكن يقول والله، ولكن أراد أن يفخم القسم، لأن الذي سيأتي بعد القسم موضوع مفخم، فلابد أن يصدره بهذا القسم المفخم. الشاهد من ذلك أيها الإخوة إن احنا لا ينبغي أن نترك العلم لا فهما ولا طلبا ولا اقتداء ولا عملا. والعلم باب واسع وأوليته واسعة ومسالكه متعددة. العلم إما أن يكون طلبا، وإما أن يكون سماعا، وإما أن يكون أخذا، لكن لابد الإنسان أن يكون عنده حصيلة علمية ينطلق منها. من لم يستطع أن يحصل فينبغي أن يجتهد في التعلم، في التعلم ما استطاع، لأن الأصل ليس التقليد، الأصل هو الاجتهاد. الأصل نحن نتعلم، نحن نقرأ. طب مش عارف أقرأ يبقى أسمع، يبقى أسمع. طب مش قادر أسمع يبقى أسأل. ماشي. الناس عندما يسمعون يلتقطون أشياء غير صحيحة. يعني نجد أن الناس بتوع التكاتك مثلا حافظين الأغاني، مش كده؟ حافظين الأغاني. تلاقي الراجل بتاع التوك توك كده، لا يعني رابط راسه وبتاع وسايب توك توك وبيقول إيه؟ وبيقول الأغاني اللي بيسمعها. الله سبحان الله. يعني معنى ذلك إن إحنا معظمنا عندنا سيارات، لو حطينا فلاشة وشغلنا دروس العلم وسمعنا الدرس مثلا 10 مرات، إيه اللي يحصل؟ هنحفظه وهنستوعبه. إيه المانع مثلا إنني أقول أنا خلال الأسبوع ده هحفظ 10 آيات، أحفظ 3 أحاديث، أسمع درس معين، أعمل كذا، والكلام ده كله يكون مسجل على فلاشة مثلا وتسمعه في اليوم مرتين، في الأسبوع 10 مرات، 20 مرة. هيترتب على ذلك إن أنت كل أسبوع تحفظ 3 أحاديث وتاخد 10 قرآن وتستوعب مجلس من مجالس العلم. إذا في الشهر هتاخد 40 آية وتحفظ 12 حديث وتستوعب 4 مجالس علم. طب في السنة اضرب في 12، ستجد عندك حصيلة. طب لو أنت ملتزم دلوقتي بقالك 10 سنوات، اضرب الحصيلة دي في 10 سنوات، معظمنا محلك سر. ويتصور ان هو لن يطلب العلم الا اذا تفرغ، راح منقطع بقى عن كل حاجه ويركز بقى في طلب العلم، بقى يركز في مساله طلب العلم. المساله ليس كذلك، لابد الانسان ان يراعي المقتضيات والاحوال التي يعيش فيها، لا سيما ان احنا ابتلينا بمساله خطيره جدا وهي شرف خدمه الامه. مساله خطيره جدا، يعني احنا عندنا امور متصارعه. الامور المتصارعه ديت بتفرض علينا انماط معينه تسليكيه لكن ليست اصليه. يعني انماط تسليكيه، يعني انا اريد ان اطلب العلم، ولكن عشان اطلب العلم اتفرغ من كل شيء، وبعدين احط منهج علمي وابدا احفظ مثلا كل يوم 50 حديث واختم القران مش عارف ايه وادرس ايه واحفظ كذا وادرس علم الاصول ده كله كلام جميل، بس هذا الامر بهذه الصوره لن يكون متاحا لك لسبب او لاخر. اما الانشغال في الدنيا وطلبها من اجل تحصيل الارزاق، وهذا مطلب مباح ليس حراما، ان الانسان يطلب ان يتكسب وان يترزق حتى يعيش يعني كفا نفسه عن السؤال، ده مطلوب. أو أنك مجهول بخدمة الأمة، وهذا من باب النفع المتعدي الذي قد تؤجر عليه أكثر من تفرغك لطلب العلم. وأريد أن أهمس في أذن بعض الناس الذين يظنون أن التفرغ لطلب العلم سيزكيهم ويزكيهم ويصلي جذوة طلبهم للعلم، أن كثيرا من الذين يطلبون التفرغ تنفسخ عزائمهم بعد ذلك، بل بالعكس، الأوقات إذا ضاقت كان اجتهاد الإنسان في الطلب أكثر. المطلوب توزيع عادل للأوقات، المطلوب إن احنا نحط أولويات، المطلوب ألا نضيع الأوقات، المطلوب إن يكون عندنا خطة صحيحة واضحة للطلب. ومسألة الطلب دي مختلفة اختلافا كبيرا عن طريقة الطلب التي كان يضعها المتقدمون.
مختلفه تماما. يعني انا اذكر واحنا صغار كان مساله الطلب بسيطه وسهله، لان الضغوط الحاليه والزمنيه والعصريه لم تكن موجوده بهذه الصوره. الناس الذين لا يتعرضون للضغوط الاجتماعيه والعصريه بيكون طلبهم للعلم اسهل وايسر، اسهل وايسر. اقول لكم شيء، ونحن في الثانوي كان النور بدأ ما موجود، الإنارة موجودة، كنا نميل إن احنا نذاكر في اللمبة الشعلة اللي هي 10، لمبة الجاز اللي هي 10، النمر 10، لأن انت لما بتحطها بيحصل فيه نوع من التركيز. يعني دلوقتي النور كشف الدنيا كلها، فانت دماغك هنا وهنا وهنا وهنا، لكن لمبة الجاز الكتاب والكراسة والقلم بس هما اللي قدامك. لو عينك اترفعت من الحتة دي مش هتلاقي الا ايه؟ الا ضلمة. فيرجع عينك في هذا الموضوع، ده تركيز، تركيز بيئي. هل ده موجود؟ ايام زمان ما كانش هناك لا تلفزيونات ولا الهباب الموجود ده اللي هو الاجهزة التقنيات والكلام ده. كان ممكن تجد مدينة كبيرة كبيرة زي السمبليون مثلا ليس فيها الا تلفزيون واحد عليه جزء غطي ماشي، بيتفتح في وقت معين ويتقفل طول اليوم، والناس كلها ما تتفرجش الا ساعتين ثلاثه اللي اتفتح فيها التلفزيون. حاجه بسيطه جدا. قلت لك القصه دي من قبل، ان الاستاذ ثروت اباظه كان كتب كده في الجريده، كان عمود بيقول ان اول ما كانت السينما ناطقه حضروا أول عرض في وسط البلد، في سينما في وسط البلد. بدأ العرض إن القطر جاي داخل ميدان رمسيس، بيب وداخل رمسيس. فالناس كلها سابت الكراسي وطلعت جري، ظنت إن القطر هيطلع من الشاشة يقوم داخل عليهم يموت الناس كلها. فالناس خافت، فدوروا الجري، دوروا الجري. دلوقتي شوف العيال عندهم 3 سنوات بيخشوا على الفيس والتيس وينزلوا من ايه لفين، ويعملوا برنامج ايه، ويحولوا من ايه لايه، ويخش حاجه، يعني حاجه عجيبه جدا. فالذي اريد ان اقول بان احنا لابد يبقى لنا تصور يناسب احوالنا في مساله الطلب، يناسب احوالنا، بحيث نجمع بين اعمالنا الشريفه وبين طلبنا الشريف. وهذا الامر لن يتاتى الا بالمحافظه على الاوقات وعظم الهمه. يبقى الإنسان عنده همة عالية جدا ويحافظ على أوقاته أعظم من محافظة أهل الدنيا على الدينار والدرهم. شوف أهل الدنيا بيحافظوا على الدينار والدرهم قد إيه؟ لا، أهل الإيمان في محافظتهم على قنص الحسنات سواء في خدمة الأمة وهذا عمل شريف، أو في طلب العلم بالكيفية الصحيحة، لابد أن يحافظوا فيه على أوقاتهم ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. إذا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيكون فقيها في الدين، يستطيع أن يكون نافعا وأن ينفع غيره به، وبالتالي يكون طلب العلم من باب النفع ماذا؟ المتعدي. لما سئل الإمام أحمد عن الرجل يقيم الليلة أم يطلب العلم؟ لأن بعض إخواننا يوم سايبين الشغل كله يقول لك إيه؟ نعتكف. واحنا لابد ان احنا نراعي قلوبنا وما الى ذلك. طب ما انت لو انت وزعت ميه في اليوم قائم الحر على العطشه لاخذت بذلك اجرا ربما يكون اعظم من اجر قيام الليل. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر له امراه صوامه، قوامه، صوامه ايه؟ قوامه. الوصفين دول مش موجودين في اي واحد. من الصوام؟ الذي يسرد الصوم صومه، يسرد الأيام صوم مين؟ ومن القوام الذي يقيم الليل كل ليلة. ومع ذلك المرأة دي عملت إيه؟ تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، قال هي في النار. والحديث دايما أنا بقوله في بعض المواقف لا سيما عند مشاكل الزوجية، يعني يقول لك الأخت دي بسم الله ما شاء الله حافظ القرآن بالقراءات الخمسة والسابعة والعشرة والخمستاشر والعشرين، وعارفه ايه وعمل ايه ودرس ايه واخده ايه، ولكن لسانها هذا مؤذي جدا. لدرجة إن الأخ وهو طالع البيت كأنما يساق إلى الموت وينظر، قلبه يقعد يترعش ويتلفظ، وداخل بقى داخل يعني مش بيته، تداخل إلى استحقاقات وإلى أسئلة، ولابد أن يعد العد الإجابة وأن تكون الإجابة صحيحة، لأن يمكن أن تسأل الأسئلة بأوقات متعددة بصور متعددة، فلو اختلفت الإجابة يعني ستكون مصيبة مصيب. نعم معركة إيه؟ محسومة النتيجة. ماشي حماد. ومع ذلك يعني مع بؤس هذه المرأة إلى أنها ماذا؟ صوام قوام. يعني أعرف أحد الإخوة ليس من المنصور، يعني حتى لو يسأل الظن بأي أحد، يدعو على زوجته وهي ما شاء الله تعلم القرآن بالقراءات، تعلم القرآن بالقراءات وقوية جدا جدا في اللغة، تتعلم اللغة والقرآن والقراءات وبسم الله ما شاء الله، ولكن مع زوجها سيئة الخلق، سيئة الخلق، سليطة اللسان، فجيجة العبارة. يبقى دلوقتي إذا كانت تؤذي جيرانها بلسانها في النار، يبقى فما بالك بمن تؤذي زوجها؟ يبقى هي في النار ولا في أشد من النار؟ غير إيه بس؟ سبحان الله. يبقى المسألة لما سئل الإمام أحمد الرجل يقيم الليل أم يطلب العلم؟ عمل إيه؟ معايا لأن بعض إخواننا يجي يقول لك نريد أن نعتكف علشان نعمر قلبنا ونزداد إيمانا والبتاع ما إلى ذلك. الله سبحان الله، ما أنت لو سقيت شربة ماء لعطشان، لو أنت ساعدت يتيم، لو أنت مسحت على رأس يتيم، لو أنت وصلت مريض إلى المشفى، لو أنت قدمت علاج لواحد محتاج، الكلام ده كله بسم الله ما شاء الله. الإمام أحمد قال طلب العلم أفضل من قيام الليل. طلب العلم أفضل منين؟ من قيام الليل، لأن قيام الليل ده نفع لازم، لكن طلب العلم، ودي المسألة المهمة جدا، إن أنت بتطلب العلم حتى تنتفع وتنفع، حتى تنتفع وإيه؟ وتنفع. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. يبقى الذين يمتلئون علما ولكن لا ينتفعون ولا ينفعون، هذا العلم في الحقيقة ليس لهم وإنما هو عليهم. إذا من الفقه في الدين أن تعرف كيف تطلب الدين، كيف تطلب الدين، وأين تطلب الدين، والأحوال التي من خلالها تستطيع أن تكون فاهما لهذا الدين. وبالتالي إذا وفقت إلى ذلك أراد الله تعالى بك الخير. أسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني وأن يحفظهم وأن يحفظ أوقاتهم وصحتهم وأموالهم وعافيتهم وأزواجهم وأولادهم، وأن يزوج من لا يتزوج منهم، وأن يبارك فيما يريدون، وأن يلطف بهم في كل أطباق حياتهم. فسأل سبحانه وتعالى أن يجازيكم خير الجزاء وأن يجعلكم أئمة لمن وراءكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.